بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوقت المختص، وقلنا إن المشهور الذي كاد يكون إجماعا هو أن ما بعد الزوال بمقدار 4 ركعات وقت مختص بصلاة الظهر، وما قبل الغروب بمقدار 4 ركعات وقت مختص بالعصر. وكان الكلام في استدلال المشهور، ومر أن المشهور قد استدل بعدة وجوه، منها مرسلة داود ابن فرقد التي قلنا أن مشكلتها في الضعف السندي بسبب الإرسال، وكلا الوجهين اللذين ذكرا لتصحيح هذه الرواية سندا ليسا بتامين. ودخلنا في الوجه الثاني، وهو الوجه الذي ذكره صاحب المدارك. قال في المدارك في الجزء الثالث صفحة 36 أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه. أنتم أيها القائلون بالاشتراك ماذا تقولون؟ تقولون إن الوقت مشترك بين الظهر والعصر من حين الزوال إلى الغروب، هكذا تقولون، ولا تقولون بوجود وقت تختص به صلاة الظهر، حتى هذا الوقت الذي بمقدار 4 ركعات هو وقت مشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر. غاية الأمر أن على المكلف أن يأتي بصلاة الظهر قبل صلاة العصر، ويعفى عن ذلك إن كان ناسيا أو كان قد صلى الظهر قبل وقتها باعتقاد دخول الوقت. صاحب المدارك يقول أنتم أيها القائلون بالاشتراك الذين تصححون إيقاع صلاة العصر حتى في هذا الوقت الذي هو بعد الزوال بمقدار 4 ركعات، ما معنى أنه يجوز إيقاع العصر فيه؟ لا معنى، يقول أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه. يعني حينما تقولون إن الوقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر، هذا يعني أنه يجوز إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت المختص ولو على بعض الوجوه. أقرأ لكم عبارة صاحب المدارك وأشرح عبارة صاحب المدارك الآن في الأثناء. أنه لا معنى لوقت الفريضة، أنتم تعتبرون أن هذا الوقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر من الزوال، يعني يجوز إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت ولو بعد الزوال. لا معنى لوقت الفريضة، يعني لجوازي لكوني هذا الوقت هو وقت للعصر أيضا، لا معنى لذلك إلا أنه يجوز إيقاع العصر فيه ولو على بعض الوجوه. أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه. ولا ريب أن إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع لاستلزامه، هذا بين قوسين لاستلزامه توضيح ولم يذكره في العبارة، لاستلزامه عدم رعاية شرط الترتيب. تتفقون معنا أنه يشترط الترتيب، فإيقاع العصر بعد الزوال مباشرة ممتنع لأنه يستلزم عدم رعاية شرط الترتيب. هذه مقدمة. وكذا مع النسيان على الأظهر لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، وجه صلاة العصر فرض العصر كونه متأخرا عن الظهر، والإتيان به بعد الزوال يعني أنه لم يؤت به متأخرا، حينئذ فإن المأمور به لم يؤتى به على وجهه. هذه مقدمة. وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة. إذا تقولون أكو دليل على جواز إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت عند النسيان، أنا أقول لا دليل، لا يوجد دليل على الصحة مع المخالفة، يعني مع الإتيان بالعصر بعد الزوال ولو نسيانا، يعني لا دليل على إجزاء فاقد الشرط عن الواقع حتى مع نسيان والإتيان بصلاة العصر بعد الزوال يفتقد لشرط الترتيب، ولا دليل على إجزائه حتى من المكلف الناسي. وإذا امتنعا، إذن شنو؟ إذن يمتنع إيقاع العصر بعد الزوال عمدا أو نسيانا، يمتنع. وإذا امتنعا وقوع العصر عند الزوال مطلقا، يعني سواء كان عمدا أو نسيانا، انتفى كون ذلك وقتا لها، انتفى أن هذا الوقت الذي هو بعد الزوال بمقدار 4 ركعات وقت أيضا لصلاة العصر. وهذا هو معنى اختصاص صلاة الظهر بالوقت الذي هو بعد الزوال بمقدار 4 ركعات. ما دام يمتنع إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت، على كل حال يمتنع لعمدا لفقدانه شرط الترتيب، وسهوا لأنه لم يؤتى به على وجهه، ولا دليل على إجزاء الإتيان بصلاة العصر حتى مع النسيان. حينئذ يعني هذا امتناع إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت الذي هو بعد الزوال بمقدار 4 ركعات. وهذا معنى إذا يمتنع، إذا كان يمتنع يعني لا يجوز إيقاع فريضة العصر في هذا الوقت، هذا معنى أن هذا الوقت مختص بصلاة الظهر. هذا هو كلام صاحب المدارك، مدارك الأحكام في الجزء الثالث صفحة 36. ويرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فنناقش قوله انتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة. نقبل منه أن إيقاع صلاة العصر بعد الزوال عمدا غير صحيح، لأنه يفتقد لشرط الترتيب، لكننا نناقشه فيما لو أوقع المكلف صلاة العصر بعد الزوال نسيانا. هو قال حينئذ يؤتى بصلاة العصر على غير وجهها المأمور به، ولا يوجد دليل يدل على إجزاء إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت عن المأمور به. نناقش في ذلك. نقول إن قوله انتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة، هذا القول ليس بصحيح، فإن الدليل موجود. فإذا لم يكن هنالك دليل آخر على الاختصاص حتى يخرجنا هذا الدليل عن قاعدة لا تعاد، إذا لم يوجد دليل آخر على الاختصاص، فإن مقتضى قاعدة لا تعاد هو الصحة والاجتزاء بهذه الصلاة. لماذا؟ لعدم كون الترتيب المشروط في بين الصلاتين من جملة المستثنيات في قاعدة لا تعاد. قلنا سابقا إن مفاد قاعدة لا تعاد إنما يبطل الصلاة في حالة العمد، لا يبطلها في حالة السهو إلا من 5، هي الركوع والسجود والطهارة من الحدث والوقت والقبلة. فالناسي للترتيب وفق القاعدة صلاته صحيحة. هذا أول. إذن دعوة أنه لا يوجد دليل يصحح إيقاع صلاة العصر بعد الزوال مباشرة نسيانا دعوة ليست بصحيحة. إذا وجد دليل على الاختصاص، يعني هذه مصادرة أولا، إذا وجد دليل غير هذا على الاختصاص نقبل به ونخرج عن قاعدة لا تعارض. إذا لم يوجد دليل على الاختصاص، حينئذ من أوقع صلاة العصر نسيانا بعد الزوال صلاته صحيحة وفقا لقاعدة لا تعارض. أنت يا صاحب المدارك قلت أن إيقاع صلاة العصر عمدا ليس بصحيح لعدم مراعاة شرط التركيب، وسهوا ليس بصحيح أيضا لأنه لا دليل على صحة وإجزاء إيقاع صلاة العصر نسيانا بعد الزوال. نقول إذا وجد دليل على الاختصاص حينئذ نخرج عن قاعدة لا تعارض، إذا لم يوجد دليل على الاختصاص حينئذ يوجد ما يدل على الصحة. وبعبارة أخرى، كلام صاحب المدارك لا يخلو من مصادرة، لأن بطلان صلاة العصر للناس يتوقف على القول بالاختصاص، وإلا إذا لم يوجد دليل على الاختصاص فمقتضى حديث قاعدة وقاعدة لا تعاد هو صحة صلاة العصر بالنسبة إلى الناس، فالدليل ليس بوجيه.
قاعدة لا تعاد رواية ليس صحيحة، هي كثر روايات ثلاث طرق
هذا نسلم به الآن كأصل موضوعي.
ممكن هو عند الموثق على ما أظنه ما عند موثق.
سر خدمة. إذا هذا نسلم به كأصل موضوعي الآن. الحديث قاعدة لا تعاد ويقبل بالقاعدة، وفي نهاية البحث إذا رغبتم نبحث قاعدة لا تعاد في نهاية البحث. تريدون في نهاية هذا البحث، يعني في نهاية الوقت المختص، تريدون إلى أن يأتي بحث قاعدة لا تعاد في محله نبحثه، أنتم برغبتكم. أنا في نيتي أبحث قاعدة لا تعاد لأهميتها.
تأتي في أكثر من مورد.
واضح؟ هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا هذا ثانيا أنه مع النسيان أيضا لا دليل على الصحة مع المخالفة، لو سلمنا كما ناقش جناب الشيخ لعله لا يلتزم بقاعدة لا تعاد مع أن هذا بعيد، لو سلمنا بذلك، إلا أن إتيان العصر قبل مرور مقدار 4 ركعات من الزوال غير منحصر في فرضي العمد والنسيان المستلزمين للإخلال بشرطية التركيب، بل هناك فرض ثالث غير مستتبع لفقدان شرط التركيب، يوجد فرض ثالث لا نفتقد معه إلى شرط التركيب، شرط التركيب متوفر ومع ذلك يصح الإتيان بصلاة العصر في هذا الوقت الذي هو بمقدار 4 ركعات بعد الزوال، وهو قد مر، وهو ما إذا اعتقد المكلف بعد الفحص دخول وقت الصلاة فصلى الظهر ثم تبين له أنه قد صلاها قبل دخول الوقت لكنه أدرك ركعة، فإن المشهور على أن هذه الصلاة باعتبار أنه أدرك ركعة منها فهي صحيحة، وحينئذ إذا أدرك ركعة منها بعد الزوال ما المانع من إتيان صلاة العصر بعدها بلا فصل، وبهذا تتم مراعاة شرطية الترتيب، شرط الترتيب تحقق، لا يوجد عمد ولا يوجد نسيان لكن يوجد فرض ثالث أن المكلف قد أتى بصلاة الظهر قبل دخول وقتها معتقدا لدخول الوقت. قالوا إذا أدرك ولو بعض ركعة كفى. للتوضيح ضربت أنه أدرك ركعة، حينئذ يمكنه أن يأتي بصلاة العصر مباشرة وبلا فصل، وقد حقق شرطية التركيب. مع أن القائلين بالاختصاص وأن هذا الوقت مختص بالظهر، وأن المكلف إذا جاء بالعصر في إيك أنه قد جاء بالصلاة قبل وقتها، يلزمهم القول بلزوم الانتظار إلى أن يمضي مقدار 4 ركعات من الزوال ثم يصلي العصر. وهذا الدليل الذي ساقه صاحب المدارك لا يدل على ذلك. غاية ما يفيد هذا الدليل، غاية ما يفيد أنه لأنه لا يمكن الالتزام بشرطية الترتيب، لا يصح إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت بعد الزوال بمقدار 4 ركعات. فعلى وفقه، وفق هذا الدليل، تصح صلاة العصر قبل مضي 4 ركعات من الزوال على وفقه، بينما هذا لا يقبل به القائل بالاختصاص، لا يصح على القول بالاختصاص إذا التزمنا. طبعا بالمناسبة هم يخرجون ذلك، لكن نقول لازم قولكم بالاختصاص أنه لا يصح الإتيان بصلاة العصر في هذا الوقت بعد الزوال بمقدار 4 ركعات على كل حال، بينما هذا الدليل يا صاحب المدارك غاية ما يفيد وجوب الالتزام بشرطية الترتيب عمدا ونسيانا، وهو لا ينفي صحة الإتيان بصلاة العصر بعد الزوال فيما لو أتى المكلف بصلاة الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت، بينما يلزم على القائلين بالاختصاص أن يلتزموا بأنه يجب أن ينتظر المكلف بعد الزوال بمقدار 4 ركعات لكي يصلي صلاة العصر، لأن قولهم بالاختصاص يعني أنه لو أتى بالعصر في هذا الزمن الذي هو مقدار 4 ركعات بعد الزوال فإنه قد أتى بصلاة العصر قبل دخول وقتها. واضح؟ لا لا مو مهم.
وانت قلت على لازم، وهم يقول لك هم بالمقابل، هو هم يقول لك انه انت دخلت 3 ركعات من العصر في وقت الظهر وركعه في وقت العصر، فمن ادرك ركعه لا نفس الكلام.
شنو الفرق بين الاختصاص والاشتراك؟ هذا بينته في ثمره القول من الاول. شنو الفرق؟ فرق شنو؟ فرق الدقيق بين اشتراك، بين القائلين بالاشتراك، مع ان هذه قبل هذا. القائلون بالاختصاص يقولون هذا الوقت الذي بعد صلاة بعد الزوال بمقدار 4 ركعات لا يصح إيقاع العصر. القائلون بالاشتراك يقولون يصح بشرط الالتزام بشرطية الترتيب. شرطية الترتيب تسقط مع النسيان، وتسقط فيما لو أتى بصلاة الظهر قبل وقتها معتقدا دخول الوقت. واضح الفكرة؟
مبنى هذا وهذا مبنى
جيد. هذا دليلك ما يفيدك. مبناك لا بأس ما بيه، تقول بالاختصار شنو دليلك؟ مبناك دليلك شنو؟ دليلي هذا، دليلي ثاني هذا، دليلي شنو؟ دليلي أنه لأنه لا يصح إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت على كل حال، فهذا هو معنى الاختصاص. نقول له لا يصح في بعض الأحوال إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت. كيف؟ نقول بالنسبة للناس لا يشترط التركيب. قلت لا أعمل بقاعدة لا تعاد ولا يوجد دليل على صحة هذه الصلاة، نقول لك لو جاء المكلف بصلاة الظهر قبل دخول وقتها من حقه أن يأتي بصلاة العصر بعدها التزم بالترتيب، أنت ودليلك تزم بالترتيب. فعلى وفق دليلك يصح أو وفق دليلك يصح الإتيان بصلاة العصر بعد الزوال بركعة. إذن وين دليل الاختصاص؟ دليلك لا ينفع إثبات الاختصاص الذي يقال أنه لا بد من الانتظار إلى مضي مقدار 4 ركعة. هذا الدليل غير كافي. جيب لي دليل آخر. هذا الدليل غاية ما استدللت به هو أن صلاة العصر لا يصح على كل حال إيقاعها بعد الزوال بمقدار 4 ركعات. هجي هذا دليلك؟ نقول لا يصح إيقاعها بعد الزوال بمقدار 4 ركعات. وفق هذا الدليل لا يثبت عدم صحة إيقاعها. هذا الدليل لا يثبت. أنت التزم بأنها مبناك لا يصح إيقاعها، لكن دليلك شنو؟ قاعد أناقشك في الدليل، ما عليه بالتزامك أنا، أريد دليله. هذا الدليل لا يثبت ذلك. ليش لا يثبت ذلك؟ أما إذا كان ناسيا فيصح إيقاعها بعد الزوال مباشرة. تقول أنا لا ألتزم بقاعدة لا تعاد بأنه يوجد دليل على الصحة. نقول لك يوجد فرض ثالث، وهو ما لو جاء المكلف بصلاة الظهر قبل الوقت معتقدا دخول الوقت. جيد، يصح إيقاع العصر ويتحقق شرط الترتيب. نعم، إذن دليلك غير كاف في إثبات الاختصاص. واضح هذا الدليل. إحنا لا نناقش المبنى، نناقش دليل المبنى. واضح الفكرة؟ نقول هذا الدليل غير كاف لإثبات مبناك. لو جيب لي دليل ثاني، ولذلك هكذا قلنا، إذا وجد دليل على الاختصاص آخر فبها، أما هذا الدليل فهو مصادرة. كأنك تريد أن تثبت الاختصاص بدليل يعني يترتب هذا الكلام. كلامك هذا كلام صاحب المدارك فيه مصادرة. لماذا؟ لأن عدم صحة الإتيان بصلاة العصر للناس وعدم صحة الإتيان بصلاة العصر لمن قدم صلاة الظهر يتوقف على الاختصاص، يتوقف على إثبات الاختصاص، وإلا فمقتضى القواعد صحة هذه الصلاة. فأين دليل الاختصاص؟ إذا كان هذا لا يكفي فلا بد أن تأتوا بدليل آخر. خلينا نطبق العبارة. بحسب حاله، بحسب حاله. قلنا من الأول
شفنا يوقع إيقاع صلاة العصر سهوة نسيانة وقعت عنده
وين؟
هذا على قولك يعني بالنسبة للذي نسى وصلى قبل دخول الوقت
ايه؟
الظهر وأدرك ركعة ثم أراد أن يصلي العصر،
مو نسيانا بعد صلاة العصر صحيح، لأن حقق الترتيب، لأن صلاة الظهر
أداء متعمز أنه أوقع في غير وقتها.
يا هو وقت
الذي في غير اختصاص العصر.
وين هو دليل الاختصاص؟ انت
جيب لي صح المدارك يعني
مو دليل، هذا جيب لي دليل ثاني. هذا دليل
هو انت يقول لك انك اوقعت صلاه العصر في غير وقتها.
ليش شنو دليلك؟
لو انا اقول بالاختصاص
وين هو الدليل مال الاختصاص؟
لا ما ناقش مثال،
لا مو مثال، دليلك هذا دليلك اللي سقته مو كافي. احنا هو دليل، انتبه وياي، جاب دليل يدل على الاختصاص لأنه لا يصح إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت. هجي دليله. نقول لماذا لا يصح؟ قلت شرطيت الترتيب، هذا الفرض الثالث ما حققنا الترتيب. شنو دليلك؟ ما عندك دليل آخر. هاي مصادرة. أنت جئت بدليل، تقول هذا الدليل يدل على الاختصاص. نقول لك هذا الدليل غاية ما يدل عليه اشتراط الترتيب. واضح الفكرة؟ حتى بالنسبة للناس، مع أنه لا يشترط الترتيب بالنسبة للناس. هذا دليلك غير كافر بالاختصاص. جيد، جيب دليل ثاني على الاختصاص. هذه كتبنا ما أخليها كلها، حتى هذا
مصادرة.
أي ظاهرة مصادرة.
عشرة كده أبغى.
لا هذا موجود.
تفاشلنا
صفحة 160. تفاشلنا؟ لا ها موجودة؟ ما يخالف. احنا وين طبقنا؟ لحد من والثاني والوجه الثاني. الوجه الثاني ما في المدارك. أنا قلت لكم العبارة ضروري إخوان، ضروري جدا بالنسبة للدرس والتمرين تراجعون عبائر القوم عند نقلها بالمعنى هنا، وحتى عند السيد أخوي رحمة الله عليه راجعوها حتى تشوفون المطابقة، غالبا تكون مطابقة، لكن أيضا نتمرن على لغة القوم. قال ما في المدارك من أن العصر إذا قدمت بطلت إما عمدا فلفقدان شرط الترتيب، وإما سهوا فلعدم الأمر بذلك. شنو المأمور به؟ المأمور به شنو في صلاة العصر؟ أن تكون بعد صلاة الظهر. أنت جئت بها قبل صلاة الظهر، فشنو؟ جئت بغير المأمور به. زين، مرات يجزي غير المأمور به عن المأمور به مع وجود دليل أجابه ويعرف ذلك، وإجزاء غير المأمور به عنه عن من؟ عن المأمور به يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. صاحب المدارك ترى فقيه مو عادي، راح يقول له واحد يقول له إيه لا بأس صلاة العصر غير مأمور بها، لكن غير المأمور به لو أوقع نسيانا قد يدل دليل على إجزائه. واضح الفكرة؟ فقال إذا دعيتم هذا فلا يوجد دليل، الدليل مفقود. ولازم ذلك، وهذا معنى إذا لا يمكن الإتيان بصلاة العصر بعد الزوال بمقدار 4 ركعات على كل حال، هذا معنى اختصاص صلاة الظهر بهذا الوقت، هكذا يقول. ولازم ذلك اختصاص أول الوقت بالظهر، وإلا وقعت العصر صحيحة فيه ولو على بعض التقادير، وهي لم تقع صحيحة فيه على ولو على بعض التقادير، فإذا هذا الوقت مختص بصلاة الظهر، هكذا يقول. وفيه أنه يمكن الحكم بالصحة حالة السهو لقاعدة لا تعاد. هذا الرد الأول. الرد الثاني لم يأتي به الشيخ الصنف، جاء به السيد الخوي رحمة الله عليه، وهو أنه على بعض الفروض نلتزم بشرطية الترتيب، لكن مع ذلك يصح الإتيان بصلاة العصر في هذا الوقت الذي تدعون أنه مختص بالظهر. واضح الفكرة؟ نعم، من حقك أن تقول لا يصح إيقاع العصر في هذا الوقت بعد مرور الزوال بركعة، من حقك، لكن وين الدليل؟ هذا الدليل لا يدل، هذا الدليل غاية ما يدل على الالتزام بشرطية الترتيب ولو سهوا، هذا الدليل لا يدل. فلا بد من دليل، تحتاج إلى دليل آخر. هذا مستند، المستند الجزء 11 صفحات من 80 فما فوق، ما أتذكر الصفحة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما عن مختلف الشيعة، أيضا أقرأ لكم العبارة. قال في مختلف الشيعة في الجزء الثاني صفحة 34 بحسب الطبعة التي حققها مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية الطبعة الثانية سنة 1423 هجرية، قال تابعوا العبارة وياي وأجيب لكم عبارة السيد الخوي. إيجاز لطيف، أستاذ رائع السيد الخوي، مدرس رائع، إجاز لطيف جدا لعبارة العلامة. فبس احنا نقرأ العبارة حتى نتعود كيف نفهم من هذه العبارة ما فهم السيد الخوي، وهو صحيح فهمه صحيح. نعم، مختلف الشيعة في الجزء الثاني صفحة 34 قال إن القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا والملازمة ظاهرة. عجيب شلون شاء الرواية تقول إذا دخل إذا زالت الشمس دخل الوقتان، يعني مو رد، مو في مقام رد، تتحدث عن محال ذيك الرواية. شنو الروايات العديدة التي تتحدث إذا زالت الشمس دخل الوقتان؟ يعني الوقت مشترك من الزوال الى حين الغروب. شلون تتحدث عن المحال؟ بس خلينا نبقى احنا ودي. قال ان القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا والملازمة ظاهرة. نعم. وبيان صدق المقدمة الأولى، صدق المقدمة الأولى، هو يقول لا أزال في عبارته أنه شنو المقدمة الأولى؟ القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم للمحال، أنه مستلزم لأحد محالين القول بالاشتراك، إما تكليف ما لا يطاق أو خرق الإجماع، واللازم بقسميه باطل. تكليف ما لا يطاق باطل لو مباطل، خرق الإجماع باطل لو مباطل، سلموا قولوا باطل. واضح الفكرة؟ طبعا خرق الإجماع بمقاييسنا باطل لو تحقق، باطل يا إجماع إجماع لا مو مع وجود المعصوم، هذا نظرية إجماع الدخولي. الإجماع هو ذلك الإجماع الذي يكشف عن وجود ارتكاز متشرعي وصل عن المعصوم إلى الأصحاب ومنهم إلى متقدمي الفقهاء. هذا الارتكاز المتشرعي يخلق جزما بالحكم، ارتكاز متشرعي هذا مخالفته باطلة. نعم لو تحقق، ودون تحققه خرط القتال. افترض تحقق، يدا بيد قل ذلك نسلم. واللازم بقسمين، القسم الأول شنو؟ تكليف ما لا يطاق، تكليف بغير المقدور، والثاني شنو؟ خرق الإجماع باطل اتفاقا، فالملزوم مثله. ملزوم شنو هو؟ القول بالاشتراك، القول باشتراك الوقت بين الصلاتين من حين الزوال إلى الغروب. من حين الزوال إلى الاشتراك، هذا القول بالاشتراك باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منه لازمان باطلان، وبما أن اللازمين باطلين فالملزوم باطل. واضح؟ قال بيان استلزامه لأحدهما. شلون لأحد محالين؟ وضحنا. قال إن التكليف حين الزوال إما أن يقع بالعبادتين معا أو بإحداهما، إما لا بعينها أو بواحدة معينة. شوي انتبهوا يعني. والأول يستلزم تكليف ما لا يطاق، إذ لا يتمكن المكلف من إيقاع فعلين متضادين في وقت واحد. يعني أن يكون التكليف بالعبادتين معا، ممكن أن يوقع المكلف صلاة الظهر وصلاة العصر في آن واحد؟ لا يمكن، هذا اعتبره من التضاد. لماذا؟ في زمن واحد لا يمكن أن يقع، إذ لا يتمكن المكلف من إيقاع فعلين متضادين في وقت واحد. هذا ترى تدريب على فهم عبارة القوم. والثاني وهو أن التكليف بإحدى الصلاتين غير المعينة، مش قال هو؟ قال أن التكليف حين الزوال إما أن يقع بالعبادتين معا أو بإحداهما لا بعينها أو بواحدة معينة. ثلاثة فروض، والأول بالعبادتين معا يستلزم تكليف ما لا يطاق، لأن المكلف لا يتمكن من الاتيان بعبادتين معا في وقت واحد. والثاني وهو التكليف بإحدى الصلاتين غير المعينة يستلزم خرق الإجماع. ليش يستلزم خرق الإجماع؟ إذ لا خلاف بأن الظهر مراد بعينها حين الزوال، لا لأنها أحد الفعلين. صلاة الظهر مراد بعينها لو مو مراد بعينها؟ مراد بعينها. والثالث وهو التكليف بصلاة معينة، إما هي صلاة الظهر أو العصر، يستلزم إما المطلوب إذا قلتم بأن المراد هو صلاة الظهر أو خرق الإجماع. ليش؟ لأن تلك المعينة إن كانت هي الظهور ثبت الأول. شنو هو الأول؟ الاختصاص. وإن كانت هي العصر ثبت الثاني. شنو هو الثاني؟ خرق الإجماع، لأنه لا خلاف في أن صلاة الظهر مرادة بعينها حين الزوال، ولأن الإجماع واقع على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر أولا. هم الإجماع من جهة، هم أن النبي قد صلى الظهر أولا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو لم يكن وقتا لها، هذا بمقدار 4 ركعات بعد الزوال لصلاة الظهر، لما صح منه عليه السلام إيقاعها فيه. إذن وياي أنتم، إذن القول بالاشتراك بين صلاة الظهر والعصر من حين الزوال باطل، بل هو مختص بصلاة الظهر. لماذا؟ لأنه إما أنه إذا قصدتم الإتيان بكل العبادتين معا فتكليف بما لا يطاق، وإما إذا قلتم المطلوب واحدة لا بعينها فهذا خرق للإجماع، لأن هذا الوقت شنو؟ مو مختص. صلاة الظهر مرادة بعينها فيه، ولأن النبي قد قدمها على صلاة العصر. وإن قلتم مراد صلاة معينة في هذا الوقت، فإن قلتم العصر فهذا خلاف الإجماع من جهة، وخلاف إيقاع الرسول لصلاة الظهر في هذا الزمن من جهة ثانية. وإن قلتم إن المراد هي صلاة الظهر ثبت المطلوب، وهو أن هذا الوقت مختص بصلاة الظهر. واضح هذا الوجه؟ ويرده طبعا، وبعبارة السيد الخوئي قبل الرد الموجزة هكذا عبر السيد الخوئي: إن القول بالاشتراك مستلزم لأحد المحذورين، إما التكليف بما لا يطاق أو خرق الإجماع. وذلك لأن التكليف عند الزوال إما أن يتعلق بصلاتين معا بأن يأتي بهما معا في وقت واحد وهو محال، أو بأحدهما لا بعينه وهو خرق للإجماع، أو بخصوص العصر وهو كذلك خرق للإجماع، لأن لا خلاف في أن صلاة الظهر مرادة بعينها حين الزوال، على أنه مناف للاشتراك. إذا قلت مختص بصلاة العصر شوان تقولون مشترك، أو بخصوص الظهر وهو المطلوب. هذا هو معنى الاختصاص. هذه عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه في توضيح عبارة العلامة واختصار عبارة العلامة. ويرده إن هذا الاستدلال غاية ما يترتب عليه تعين إتيان الظهر أول الوقت عند الذكر، غاية ما ثبت أن المطلوب هو الإتيان بصلاة الظهر بعد الزوال عند الذكر، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال، لا إشكال فيه. وإنما الكلام في مثل الناس أو في مثل من صلى الظهر قبل وقتها باعتقاد دخول الوقت، فإنه على القول بالاختصاص وعدم صلاحية ذلك الوقت إلا لخصوص صلاة الظهور تكون العصر فيه باطلة. وإذا قلنا بالاشتراك، على القول بالاشتراك، فتكليف الناس واقعا إما هو العصر وإما هو الظهر، لكن المولى يقول لو جاء المكلف ناسيا، جاء بالعصر ناسيا، فهذا المأتي به مجزٍ لقاعدة لا تعد. إذن هذا الدليل أيضا لا يكفي لإثبات الاختصاص. أعيد: التكليف الدليل غاية ما دل هذا على أنه يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد الزوال، هذا وهذا نسلم به بالنسبة إلى ذاك. لكن ماذا بالنسبة إلى الناس؟ ماذا بالنسبة لمن جاء بصلاة الظهر قبل دخول وقتها معتقدا دخول الوقت؟ هل يدل هذا الدليل على أنه لا يصح الإتيان بالعصر
بعد الزوال مباشرة يدل؟ لا يدل. غاية ما دل عليه الدليل أن هذا الوقت هو للظهر، صحيح، هو للظهر بالنسبة للذاكر، أما بالنسبة للناس فنعتل. نسأل، هل يصح من الناس الاتيان بالعصر في هذا الوقت أو لا يصح؟ هل يصح لمن صلى صلاة الظهر قبل دخول وقتها أن يأتي بالعصر في هذا الوقت أو لا يصح؟ نسأل. على القول بالاختصاص لا يصح، على القول بالاشتراك يصح، فإذا أين الدليل على الاختصاص؟ أحتاج إلى دليل على الاختصاص. هذا الدليل أيضا لا يخلو من مصادر. ما هو دليلك؟ كلامنا أول الكلام في أن هذا الوقت مختص بصلاة الظهر فلا يصح إيقاع صلاة العصر فيه أو لا. هذا الدليل غاية ما أثبت أن هذا الوقت هو للظهر، لكن هل أنه أثبت أنه للظهر حتى بالنسبة إلى الناس، حتى بالنسبة لمن جاء بصلاة الظهر قبل دخول وقتها؟ لم يثبت هذا الدليل ذلك. فإذا نرجع إلى أدلة أخرى، إن وجد دليل على الاختصاص فلا يصح إيقاع صلاة العصر فيه، وإن لم يوجد دليل على الاختصاص نرجع إلى قاعدة لا تعاد فتثبت صحة صلاة العصر في هذا الوقت بالنسبة إلى الناس، وصحة إيقاع صلاة العصر بالنسبة لمن جاء بصلاة الظهر قبل دخول وقتها وأدرك الوقت بركة. وبعبارة أخرى، إن التكليف بهما بالصلاتين لا يكون محالا لأن الوقت يسع الجميع، فاللازم على المكلف في الفرض الإتيان بهما جميعا مخيرا، تبون زين، بأيتهما يبدأ. لكن لأن الدليل دل أن هذه قبل هذه، إذن يشترط الترتيب، وحيث أن اشتراط الترتيب مختص بحال الذكر لقاعدة لا تعاد، ففي حال النسيان نلتزم بأن المأمور به في أول الوقت ليس الظهر بعينها، فهو إما العصر بالنسبة للناس أو هو الظهر، ولكن المكلف لو جاء بالعصر نسيانا أجزأه ذلك لقاعدة لا تعاد. وأما دعوى مخالفة ذلك للإجماع فتندفع بأن الإجماع قائم بالنسبة إلى الملتفت الذاكر، ووجوب الإتيان بالظهر دون العصر بالنسبة للمتذكر غير مستلزم للاختصاص، هذا لا يلزم منه الاختصاص. فهذا الدليل أيضا هو الآخر دليل فيه مصادرة. خلينا نطبق الأمر.
شيخنا ليش خصصنا الإجماع بالذاكر؟
سيأتي. إيه. لا، الإجماع قائم على الذاكر، الملتفت حتى القائلين بالاختصاص يصححونه إخراجا، يصححونه بطريقة ما رد أجيبها لأن جبتها سابقا، يجمعون بين الدليل الدال على الاشتراك إذا زالت الشمس دخل الوقتان، وبين رواية داود بن فرقد، ويقلبون النسبة، ثم يصلون أنه عند من يأتي بصلاة الظهر قبل دخول وقتها وأدرك ركعة يصح له أن يأتي بصلاة العصر بعدها بلا فصل، مع أن هذا لا يصح على القول بالاختصاص. نقض عليه. الوجه الثالث ما ذكره العلامة من أنه لولا الاختصاص للزم إما خرق الإجماع أو التكليف بما لا يطاق، إذ مع التكليف بخصوص العصر أو إحداهما لا على تعيين يلزم خرق الإجماع. ليش يلزم خرق الإجماع؟ لأن الإجماع قائم أن المراد بعد الزوال صلاة الظهر بعينها، لعدم الخلاف في تعلق التكليف في بداية الوقت بالظهر بخصوصها، ومع التكليف في أول الوقت بكلتا الصلاتين يلزم التكليف بما لا يطاق لعدم القدرة إلا على إحداهما. وفيه أن تكليف الملتفت وإن كان خصوص الظهر هو خصوص الظهر، إلا أن كلامنا في الساهي ولم يثبت أن تكليفه واقع عن ذلك، بل هو إما العاصر أو يكون هو الظهر. شنو هو العصر؟ يعني بما أنه نسي فتكليفه الإتيان بصلاة العصر في هذا الوقت، أو هو الظهر ولكن المولى يتعامل مع المأتي به معاملة المأمور به. لماذا يتعامل؟ شنو الدليل؟ لقاعدة لا تعارض.
الوجه الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وعلى محمد.
شو تحبون نبحث قاعدة لا تعاد بعد الدهاء على البحث؟